من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائه إلى يوم الدين. ربي وفقني وجميع المشتغلين لخدمة الدين والعمل الصالح يا أرحم الراحمين. إشارة سريعة لما تقدم أمس الدرس. أمس الدرس تقريبا وصلنا إلى نهاية المطاف في مبحث المقدمة، باعتبار أن المصنف قال كتابي متضمن على مقدمة أبحاث تسع وخاتمة. وصلنا أمس الدرس إلى آخر المطاف في المقدمة، وهو أجزاء البحث. هو في المرحلة الأولى في أول مطلب قال هذه إذا تذكرون قواعد البحث، فسرنا وبينا معنى القاعدة ومعنى الأساس ومعنى الأصل. ثم قلنا ما المراد بالبحث؟ هل المراد بالبحث قال هو قال يطلق ويراد به حمل شيء على شيء، إثبات النسبة الخبرية، وفننا فن المناظرة. قال المراد الثالث فن المناظرة، ولا شناعة في الثاني لكنه يثبت فقط المدعي إثبات شيء، لأن السائل نفي شيء عن شيء، ولا يصدق الأول اللي هو الأول حسب الترتيب اللي هو حمل شيء على شيء، لأن يصدق على كل شيء فلا ينفعنا في المقام. فأن المراد هذه قواعد البحث، بحث المناظرة. الآن أجزاء البحث ما هي؟ قال أجزاء البحث ثلاثة: مبادئ، أواسط، مقاطع. أما المبادئ فهي في تعيين المدعى، اليوم نطبقها إن شاء الله، في تعيين المدعى وبيان حده وبيان خفاء لو كان مخفيا أو غير واضح على الطرف الآخر، اليوم نطبقها إن شاء الله. وأواسط وهي ما نستدل به من تلك الدلائل، من تلك الأدلة، من تلك الأمور المنقولة، من التعريفات. ثم وسميت أواسط لأنها بين المبادئ قلنا وبين النتائج أو المقاطع. ثم المقاطع أو ما تسمى بالنتائج التي يصل إليها آخر البحث، آخر المطاف، فمن مسلمات ومشهورات وفطريات و أوليات إلى آخره. فإن كان السائل وصل إلى تلك الأمور فعليه لابد أن يسلم، وإن لم يستطيع المدعي، هذا كله سوف نبينه إن شاء الله في الأبحاث، وإن لم يستطيع المدعي يصل إلى هذه المرحلة فيفحم، فعليه أن يغير دعواه. هذا كله إن شاء الله سوف نبينه في الأبحاث. فبالتالي أن البحث في المقام ثلاثة: مبادئ وهي تعيين المدعى، زين، وبيان خفائه، ثم أواسط وهو الاستدلال عليه، ثم النتائج التي يصل إليها الباحث من الطرفين، من مسلمات، من مشهورات إلى آخره، فتنتج هذا القول الذي يعصم الذهن ويتبين الحق من الباطل بين الطرفين، باعتبار احنا بحثنا بحث إظهار صواب وبيان حقيقة. وصل بين المطاف إلى أبحاث تسعة، وصلنا إلى البحث الأول من الأبحاث التسعة. بعد أن بينا المقدمة دخلنا في الأبحاث التسعة. الأبحاث التسعة تطبيق لما تقدم، تطبيق لما تقدم من إجمال، نطبق ونرى. قال البحث الأول في بيان طريق البحث وترتيبه الطبيعي في التقديم والتأخير والترتيب في اللغة، جعل كل شيء في مرتبة، وفي الاصطلاح جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها الاسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقديم والتأخير. هذا متقدم، أن الترتيب جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، مع ملاحظة نسبة التقدم والتأخر في المرتبة العقلية. حاكمناه من أول الكتاب إلى ما وصلنا، في دعوة أن رسالتي مرتبة، هذا الترتيب. خب، وأراد بالترتيب الطبعي، الترتيب الذي يقتضيه طبيعة البحث أن يكون عليه، وهو ما فصله بقوله يلتزم الخصم البيان بعد الاستفسار، أي بعد ما يطلب بيانه من تعيين المدعى، لأنه لو اشتغل بالبيان قبل الطلب يعد عبثا. احنا تقدم أن وعدنا خصمين متناظرين، الطرف الأول من يدعي، من يريد أن يثبت دعواه ويبين حقيقة مبناه أو حقيقة مذهبه إلى آخره، فيلتزم ببيان تلك المفردات. لكن متى يلتزم ببيانها؟ لو سئل، أما لو لم يسأل يكون عبثا، على اعتبار هذا كله لأنه أخذ في تعريف المناظرة إظهار الصواب وبيان الحقيقة. فالطرف الآخر إذا كان عنده تلك المفردات معلومة وواضحة لا يسأل عنها، وليس من وظيفة الطرف الأول أن يبينها، لأنه يعد عبث، هي معلومة عنده وهو يبحث عن حقيقة لا يبحث عن غلبة خصم حتى أنت تبين له. فيلتزم الطرف الأول البيان لو سئل، وإلا يعد عبثا. هاي الخطوة الأولى، بيان مفردات أيضا سوف يأتي في التطبيق. أي يلتزم الخصم البيان بعد الاستفسار، أي بعد ما يطلب بيانه من تعيين المدعي، لأنه أو المدعى، لأنه لو اشتغل بالبيان قبل الطلب يعد عبثا ويؤاخذ. أي الخصم إذا كان على صيغة المجهول، يعني المسؤول أو السائل، إذا كان مبنيا للفاعل بتصحيح النقل. ويال إحنا أول شيء يلتزم ببيان المفردات، وياي هذا أول مطلب، يلتزم ببيان المفردات أيضا سوف نطبقه الآن نبين. وياي ثم يلتزم المسؤول، يعني المدعي، وياي صيغة المجهول بمعنى المسؤول، يلتزم إذا سأله السائل بصحة النقل عليه أن يبين نقله وتصحيح نقله. وياي هذا أيضا تقدم، لكن كله تطبيق الآن، أي بيان صحة نسبة ما نسبت إليه من كتاب أو ثقة إن نقل شيئا. مثاله إذا قال الناقل، قال أبو حنيفة عليه ما يستحق، النية ليست بشرط في الوضوء. يقول السائل، ما النية وما الشرط وما الوضوء؟ هاي كلها مفردات تعيين المدعى. ما المراد بالنية؟ ما المراد بالشرط؟ ما المراد بالوضوء؟ هذا قلنا أو المبحث الأول في هذا البحث اللي هو ما هو المبادئ، يلتزم ببيان تلك المبادئ. فبعد ما يبين تعاريفها كما مر، يؤاخذ بتصحيح النقل بأن يقال له، من أين نقلت أن أبو حنيفة قال ذلك؟ وياي بعد أن يبين النية أمر قصدي، أمر قربي، أمر كيف نفساني، وياي يبين. والوضوء كيفية مخصوصة أقرها الشارع بتلك الكيفية المخصوصة، والشرط كذا، بيان تعريفه. خب عرفنا تلك المفردات، من أين نقلته؟ قال من قول أبو حنيفة، وياي أنه قال النية ليست بشرط في الوضوء. وياي فيقول الناقل قد صرح به في الهداية، كتاب إليه اسمك الهداية، لكن في زماننا لما نشأ الكذب والمجادلة والمكابرة لا يكفي هذا القول، بل لا بد من أن يرى ما نقل، يري ما نقله، ثم عطف على قوله بتصحيح النقل، قوله وبالتنبيه وبالدليل إن ادعى بديهيا خفيا أو نظريا مجهولا. هسه الأول، المبحث الأول أو الخطوة الأولى في المناظرة، طبعا سوف تأتينا في آداب المناظرة هناك أمور تتوقف عليها، لكن الخطوة الأولى في بداية البحث أنه عفوا عليه أولا أن يبين تلك المبادئ اللي هي تلك المفردات ويعينها فيما إذا كانت خفية. فلو قال مثلا هو، إما أن المستدل تقدم وسوف يأتي، إما أن يكون ناقلا أو يكون معرفا أو يكون مستدلا على أمر بديهي أو على أمر نظري، مو هذا وياي. وقدم النقل باعتبار أن النقل لا يفضي إلى النزاع لأن مجرد حكاية. فعندما ينقل شيء أولا يلتزم ببيان تلك المفردات، تعيين تلك المفردات إذا كانت مجهولة الطرف الآخر. فلو قال أنه قال أبو حنيفة أن النية ليست بشرط في الوضوء، فيقول ما المراد بالنية، ما المراد بالشرط، ما المراد بالوضوء، بيّن له تلك المفردات، لأنه واجب عليه يلتزم ببيان تلك المفردات. إن بيّنها يطالبه إن لم يكن يعتقد أو لم يعرف بهذه المعلومة، وإلا يكون مجادلا، لكن يطالبه بتصحيح النقل. في أي كتاب قال أبو حنيفة؟ أين قال هذا الكلام؟ يقول له في كتاب الهداية مثلا، في كتاب الهداية وياي. فيقول أنه في زماننا لما كثر الكذب وكثرت المجادلة، هذا القول وحده لا يكفي، عليه أن يأتي بالمصدر ويقول هذا الكتاب وهذه الصفحة وهذا موجود وياي. فهذا في النقل، هذا إذا كان ناقلا، ويلتزم أيضا إذا كان معرفا أيضا بأمور سوفتي، ويلتزم أيضا إذا كان مستدلا بأمور. المهم الأمر الأول في النقل عليه أولا أن يبين ويعين تلك المفردات، ثم يبين صحة النقل من أي كتاب. واضح هذا؟ مر هذا متقدم، مجرد تطبيق. وبالتنبيه أو بالدليل إن ادعى بديهيا خفيا أو نظريا مجهولا، أي يؤاخذ بالتنبيه إن ادعى بديهيا خفيا وياي. فإن ادعى بديهيا، لكن مو بديهيا أوليا، مو قلنا أن البديهي أقسام، منه أولي ومنه غير أولي، وغير أولي قد يخفى قد يغفل عنه، فيطالب بإظهاره كما تقدم ببيانه وياي، فيطالب المدعي بهذا. خب، كما إذا قال أهل الحق حقيقة من الحقائق، حقيقة من حقائق الأشياء ثابتة، فيقول الصفططائي بأي تنبيه تقول؟ فيقول لأننا نشاهد المشاهدات، فلو لم تكن ثابتة لما نشاهدها، أو لأنك حقيقة من الحقائق فلو لم تكن ثابت لما تطلب منا التنبيه. هذا باعتبار أن حقائق الأشياء أنها ثابتة موجودة، هذا لا ينكرها إلا الصفططائي والمكابر. هاي حقائق الأشياء، هاي إحنا، هذا الموجود في هذا الكون من حقائق كثيرة ومتعددة لا ينكرها إلا الصفططائي. قدم هذا أن بعض الصفططائيين نكروا أنه لا توجد حقيقة في الكون، كل عبارة عن وهم، وبعضهم قال لا توجد حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال لا توجد حقيقة إلا الله وأنا، مذاهب ومدارس أهل الصفططائي. فلو سأل الصفططائي وقال بأي دليل، بأي تنبيه أنه أن حقائق الأشياء موجودة، يقول له أنه أنت تنكر أن حقائق الأشياء موجودة. خب، إذا أنت حقيقة من الحقائق لو مو حقيقة من الحقائق؟ إن لم تكن حقيقة من الحقائق فبعد ليش تسأل؟ وإن كنت حقيقة من الحقائق فهو هذا سؤالك دلالة على أن الحقائق موجودة وياك، فمجرد تنبيه، وإلا هاي معروفة وأمر بديهي أن الحقائق موجودة لا ينكرها إلا مكابر. هذه الأشياء المتكثرة الموجودة ليست بوهم وياي. فيقول بهذا الأمر بديهي أن هاي الحقائق موجودة وياي، يحتاج إلى تنبيه. أنت مو حقيقة من الحقائق، إن نفيت وقلت أنا ليس حقيقة من الحقائق وياي، فبعد على شنو تسأل؟ أنت ليش تطلب بالدليل إذا أنت تنكر الحقائق وتنكر حتى وجودك؟ وإن سألت فأنت حقيقة، هاي كافي، كافي على أن الحقائق موجودة وياي. فهذا هو التنبيه. أو لأنك حقيقة من الحقائق فلو لم تكن ثابتا لما تطلب منا التنبيه. ويؤاخذ بالدليل إن ادعى نظريا مجهولا، كما إذا قال المتكلم العالم حادث. يقول الحكيم بأي دليل تقول ذلك؟ طبعا لعلهم ما ربالكم التفرقة بين الحكماء والمتكلمون، ما تعرفون تميزون مو بين الحكيم والمتكلم. الحكيم، الحكماء زين، أو الحكمة يقسمونها حكمة بالمعنى العام والحكمة بالمعنى الأخص، أو الفلسفة بالمعنى العام والفلسفة بالمعنى الأخص زين. الحكماء بالمعنى العام، أو الفلاسفة بالمعنى العام، أو ما يسمى بالحكيم بالمعنى العام، ذول الذي يبحثون عن حقائق الأشياء، عن الموجود بما هو موجود، بغض النظر عن مذهبه، عن ملته، عن دينه، عن عقيدته، يبحث عن الموجود بما هو موجود وياي. لذلك هو لا يبحث عن يعني لا يحاول أن يثبت الله سبحانه وتعالى أنه موجود كذا، يبحث عن واجب الوجود، عن علة الوجود ما هي، فيسميه أنه واجب الوجود. مر عليكم هذا أنه واجب، بعضهم قال أنه واجب الوجود ذلك الكلي وياي منحصر فيه سبحانه وتعالى، فهو يبحث عن حقائق الأشياء، عن الموجود بما هو موجود. هذا شو نسميه؟ يبحث عن الموجود بما هو موجود بدون أن ينظر إلى مذهب أو دين أو ملة، نسميه حكيم، نسميهم حكماء وياي. المتكلم هو الحكيم صاحب ملة أو صاحب مذهب، هذا المتكلم وياي. وسمي متكلم يأتي إن شاء الله في الأبحاث التي وعدناكم بها، أن المتكلم اللي هو صاحب ملة لما سمي متكلم، صار نقاش. بعضهم قال سمي متكلم لأن أكثر مسألة وقع الخلاف بها هي كلام الله، هل هو قديم أو حادث وياي، فبحثوا. فالمتكلم وياي هو أيضا حكيم، لكن يبحث عن الموجود بلحاظ ملته ومذهبه، واضح وياي. فهذا الفرق بين المتكلم والحكيم وياي. فالمتكلمون قال العالم حادث، العالم حادث، دليلكم؟ قالوا لأنه متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. الحكماء قالوا هذا ينافي مذهبكم أنتم المتكلمون. لما ينافي مذهبكم؟ لأنكم عندكم كان الله ولم يكن معه شيء، وعندكم قاعدة تقول إذا وجد العلة وجد المعلول، فوجد العلة اللي هو علة العلة اللي هو واجب الوجود اللي هو الله سبحانه وتعالى بدون معلولاته، فإما يلزم تخلف المعلول عن علته أو يلزم تعدد القدماء وياي وياي. هذا مطلب هناك نبحث إن شاء الله. عموما فإحنا الآن كلامنا وين؟ كلامنا في وظيفة المدعي. المدعي إما أن يكون ناقلا أو يكون معرفا أو أن يكون مستدلا على بديهي أو على نظري، مو هذا؟ فإن كان ناقلا فعليه أولا أن يعين مفردات مدعى ويبين تلك المفردات إذا كانت خفية وياي. وإن طولب بصحة نقل عليه أن يصحح نقله ويبين نقله من أي كتاب من أي كذا، مو؟ وإن كان مستدلا وياي على أمر بديهي خفي فعليه أن يرفع ذلك الخفاء ويظهره. وإن كان مدعيا ومستدلا على أمر نظري فلا بد أن يبين دليله وياي. هذا الكلام، العالم حادث، يقول الحكيم بأي دليل تقول ذلك؟ فيقول لأنه متغير وكل متغير حادث، ووجه تقييد البديهي بكونه خفي والنظري بكونه مجهول لا يخفى. لما لا يخفى؟ لأن احنا بحثنا شيخنا، بحثنا بحث مناظرة، بحثنا بحث إظهار صواب، بحثنا بحث بيان حقيقة. فالبديهي لو لم يكن خفي والنظري لو لم يكن مجهولا لما طلبه الطرف الآخر، لأنه مو أنه مجادل ولا مكابر، هو يبحث عن حقيقة. فإذا كان معلوما عنده يحق له أن يسأل؟ لا يحق له أن يسأل، ولا يصح ولا يليق به، لأنه يبحث عن حقيقة. فيقول أنه أن وجه تقييدنا بأن البديهي إذا كان خفي يسأل عنه، والنظري إذا كان مجهولا يسأل عنه غير خفي. لما؟ لأنه أخذ في حد المناظرة إظهار صواب وبيان حقيقة. فإذا أقام المدعي الدليل يسمى حينئذ معللا، لأنه تقدم يبين علة الشيء. تمنى الآن وياي، الآن خلصت تقريبا وظائف الطرف الأول، الآن وظائف الطرف الثاني. تمنع مقدمة معينة منه مع السند، هذا المنع وياي. كما إذا منع الحكيم كبرى دليل المتكلم بأن يقول لا نسلم أن كل متغير حادث وياي، هاي الحد هنا انتهى وظيفته السائل، لا نسلم أن كل متغير حادث. له أن يأتي بسند، له ويستحسن أن يأتي بسند لهذا المنع، مستندا بأنه لما لا يجوز أن يكون بعض المتغير قديم، وياي أنه دعوات أولين أن العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، القول بحدوث العالم. نحن لا نسلم بأن كل متغير حادث، بعض المتغير ليس بحادث، وياي بعض المتغير ليس بحادث، وياي. فأولا له أن يمنع أنه لا نسلم أن كل متغير حادث، وثانيا يستحسن وله أن يأتي بمستند وهو أنه بعض المتغير ليس بحادث، قديم زماني، وياي. هذا الخلاف أيضا سنبينه إن شاء الله بعد مبحث واحد أو مبحثين، نبين الخلاف بين الحكماء والمتكلمون في هذه المسألة بالذات. أو مجردا عنه، أي مجردا عن السند، أي عاريا عن السند، فيجاب بإبطال السند إذا منع مع السند بعد إثبات التساوي، أي بعد بيان كون السند مساويا لعدم المقدمة الممنوعة، وياي. فبعد أن منع السائل، بعد أن منع السائل ذلك الدليل أو منع تلك الكبرى، وياي، فإن كان منعه بسند مقرونا بسند وهذا السند مساوي، وقلنا في السند المساوي إبطال السند المساوي إبطال للمنع، وإبطال للمنع ثبوت الدعوة، فالمدعي له أن يبطل السند إذا كان مساويا فيثبت دعوة، وله أن يثبت الدعوة بدون أن يبطل السند. وأحيانا المانع لا يأتي بسند، فعلى المدعي أن يثبت دعوة، وياي. فالمدعي لو منع الدعوى، لو منع دليله، إن كان المانع مجرد مانع فعليك أن تثبت أيها المدعي دعواك، إن كان المانع منع مع سند وكان السند مساوي لك أن تثبت دعواك وهو الأحسن، ولك أن تبطل سنده. هذا وين؟ فيما إذا كان السند مساوي، لأن ابطال الأخص لا يبطل الأعم، وياي. لذلك هم هذا كلامهم فيما إذا كان مساوي، أي بعد كون السند مساويا لعدم المقدمة الممنوعة، بأن يكون كلما صدق السند صدق عدم المقدمة الممنوعة، وبالعكس لو يفيد إبطاله بطلان المنع، كأن يثبت المتكلم كمتكلم كون قوله يجوز أن يكون بعض المتغير قديمان مساوي لعدم كون كل متغير حادث، ثم يبطله بالدليل ذلك الجواز، أو يجاب إثبات المقدمة الممنوعة أعم من أن لم يكن المانع مستندا بشيء أو يكون مستندا بالسند المساوي أو غيره. له المستدل المثبت المجيب، عبر ما شئت، عندما يأتي بدليل ويمنعه الطرف الآخر، وياي، سواء كان مستندا أو ما مستندا، المهم يمنع، فلك إن كان مستندا بسند مساوي أن تبطل السند المساوي، فإذا أبطلت السند المساوي أبطلت النقيض فتثبت دعواك، ولك أن تثبت دعواك أصلا، فإثبات دعواك إبطال للمنع وإبطال للسند سواء كان مساوي أو نقيض، واضح؟ أو غيره، مع التعرض بما تمسك به إذا كان متمسكا بالشيء، والتعرض مستحسن وليس بواجب، إذ تتم المناقشة بإثبات المقدمة بدون التعرض أيضا وهو المقصود، ما تحتاج أنه تتعرض إلى السند، يستحسن لك أن تثبت مقدمتك فتبطل المنع، ولك أن تتعرض إلى ذلك السند وتناقش في ذلك السند. وقال المصنف فيما نقل عنه إبطال السند المساوي معتبر، نعم معتبر، لأن إبطاله إبطال النقيض، وإبطال النقيض إثبات للدعوة، سواء كان مساويا بحسب نفس الأمر أو بزعم المانع لإفادته إثبات المقدمة الممنوعة تحقيقا أو تقديرا، وياي، أنه لو منع مقدمة وجاء ويمنع تلك المقدمة أنه لا يسلم بها، وياي، فيلزم أنه شنو؟ إثبات نقيض تلك المقدمة. فلو جاء بنقيض تلك المقدمة أو مساوي لتلك المقدمة، مساوي لذلك النقيض، وياي فإثبات المقدمة نفي لذلك النقيض ومساوي، وياي وإبطال المساوي أيضا إبطال لمساوي وإثبات لتلك المقدمة. فله أن يتعرض للسند إذا كان مساويا، وله لا، أصلا لا يتعرض للسند، هو يثبت مدعى أن كل متغير حادث فتسقط تلك ال... وياي فتسقط تلك النقوض أو الموانع. تم كلامه. فعلى هذا إما أن يقيد قوله بعد إثبات التساوي بما إذا لم يعتقد المانع ذلك، أو يراد به كونه مثبت في ذهن السامع المانع، أما بإثبات المدعي أو باعتبار ظنه. ثم أعلم أن دفع السند يكون على وجهين، أحدهما المنع بأن يكون نظريا فيطلب المعلل الدليل من المانع عليه، وهذا عبث لأن اللازم عليه إثبات المقدمة الممنوعة وإثبات السند لا ينفعه. إحنا لو أنه هاي كلامنا كله كلامنا، لو أنه ادعى دعوة القول بحدوث العالم، وياي جاء الطرف الآخر وياي ومنع تلك المقدمة اللي هي أن كل متغير حادث، وياي وجاء بسند أن بعض المتغير ليس بحادث قديم، يقول أن الطرف الآخر اللي هو المجيب، الطرف الآخر لو طلب من السائل أن يستدل على هاي أن بعض المتغير هذا، يقول هذا لا ينفعه. لماذا؟ لأنه إذا أثبته تبطل دعواه الأصلية، وياي. فأنت يا أيها المجيب ليس وظيفتك أن تطلب من السائل أن يثبت سنده أو أن يثبت منعه، وإثبات منعه لا ينفعك، وهو أصلا هو ليست بوظيفته. لكن حتى لو سلمنا زين فطلبه لا ينفعك، لأن إثباته إثبات السند أو إثبات المنع إبطال لدعواك، فلا ينفعك. أنت ما دام أنه تدعي شيء، أنت تدعي شيء، أنت تريد تدعي أحقية مذهبك أو تريد تدعي أحقية مقولتك بحدوث العالم بأنه إلى آخره من تلك الأمور، فأنت حتى أنه تقنع الطرف الآخر تبين له الحقيقة تظهر له الصواب، أنه تستدل وتثبت مدعاك، مو أنه الطالب هو بأنه يثبت سند أو يثبت منعه، فإذا ثبت منعه أو سنده بطلت دعواك، انتفت غايتك وغرضك من إظهار الحقيقة وبيان الصواب. واضح؟ إن دفع السند يكون على وجهين، أحدهما المنع بأن يكون نظريا فيطلب المعلل الدليل من المانع عليه، وهذا عبث لأن اللازم عليه إثبات المقدمة الممنوعة وإثبات السند لا ينفعه بل يضره. فلذا خص قد الإبطال بالذكر. والثاني الإبطال وهو إنما ينفع إذا كان مساويا للمنع، لأن انتفاء أحد المتساويين في الخارج يدل على الانتفاء الآخر فيه، بخلاف ما إذا كان أخص فإنه لا ينفع، فإن انتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم. شو يريد يقول؟ يقول أنت أيها المجيب لو أن السائل منع وجاء بسند لمنعه، فأنت عندك طريقين، إما تطلب الدليل على سنده وهذا ما ينفعك لأن إثباته يبطل دعواه، وإما أن تبطل سنده. تبطل سنده متى؟ إذا كان السند مساوي، فإبطاله إبطال لمساويه، وإبطال مساويه إثبات لدعواك. أما إذا كان أخص لا ينفع. لما؟ لأن حتى لو أبطلت الأخص لا ينتفي انتفاء الأخص، لا ينتفي الأعم، وياي فلا ينفع. أوكي زين. وأما السند الأعم فهو بالحقيقة ليس بسند، وذلك ولذلك قيد المصنف الإبطال بقوله بعد إثبات التساوي، وياك هذا آخر شيء في السندية. يقول إحنا ماذا عندنا؟ عندنا لو ادعى المجيب أو المثبت أو المدعي دعوة نظرية، إحنا مو كلامنا، النقل خلصنا من عنده، الأمر البديهي الخفي خلصنا من عنده في الدعوة النظرية، لو ادعى دعوة نظرية وياي السائل لو منعت تلك الدعوة مرة يمنع بدون سند، مرة يمنع مع مستند، قلنا أنه يستحب أو يستحسن أن يأتي بسند لكن ليس بالضرورة. عموما فإن لم يكن مع سند وياي لكن مجرد المنع، فإثبات دعواك إبطال لذلك المنع، تهنا وياي. مرة لا جاء بسند وياي، فماذا تصنع أنت؟ لك أن تثبت دعواك، ينتهي المطلب، إثبات دعواك إبطال للمنع وللسند وياي، ولك أن وياي أن تبطل سنده. تبطل سنده متى؟ يقول إذا كان مساوي فإبطال السند إبطال للمنع، وإبطال المنع إثبات دعواك، هذا صحيح وياي. لكن ليس من حقك أن تطلب أن يستدل على سنده، لأن استدلال على سنده يبطل دعواك. خب إذا كان أخص أو أعم، يقول إذا كان أخص ما ينفعك إبطاله، لما؟ لأن إبطال الأخص لا يبطل العام، فما ينفعك، فأنت الأولى أن تثبت مدعاك. خب إذا كان العام، يقول إحنا العام من أول الأمر قلنا أن العام ليس بسند، لأن إثباته لا يثبت المدعى ونفيه ينفي المدعى، فهو أيضا ليس بسند، وعبرنا عنه بأنه لا يصلح للسندية، وبعضهم عبر عنه بأنه فاسد إلى آخره. فلو أن السائل منع وجاء بسند، سند أخص مساوي أعم، الأعم لا ينفع للسندية والأخص إبطاله لا ينفع، وياي مع العلم إثباته ينفع، فالسند الأخص ينفع السائل لكن لا ينفع المعلل وياي. أما المساوي فإبطاله إبطال لمساوي، وإبطال مساوي إثبات المدعى وياي. فلك إن جاء السائل بمنع مع سند مساوي، لك أن تبطل السند ولك أن تثبت مدعاك. إن أثبتت مدعاك بطل السند، وإن أبطلت السند ثبتت مدعاك. واضح؟ خلصنا من المنع. وينقض الدليل إذا كان قابلا للنقض بأحد الوجهين المذكورين من التخلف ولزوم المحال، بأن يقول السائل هذا الدليل غير صحيح لتخلفه عن المدلول في تلك الصورة، أو لأنه لو كان المدلول ثابت للزم اجتماع النقيضين مثلا وياي. فنفس مثالنا أن القول بحدوث العالم، فللسائل أن ينقض كما أن له أن يمنع ويقول أنا لا أسلم أن كل متغير حادث وياي. لما لا يكون بعض المتغير قديم، بعض المتغير ليس بحادث، له أن ينقض أيضا ويقول في النقض أنه قولكم، وهنا النقض ماذا قلنا؟ تخلف المدلول عن الدليل أو لزوم المحال. يقول قولكم أن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، يقول القول بحدوث العالم يلزم محذورين، إما تخلف العلة عن المعلول أو يلزم منه المحال وهو تعدد القدماء، لأنه نحن وأنتم قلنا وياي أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، أن العلة والمعلول من الأمور، من المفاهيم الإضافية، من الأمور المتلازمة، بينا التلازم وبينا الملازمة، أنه لا إذا تعقلنا الأول لابد أن نتعقل الثاني، إذا حكمنا بالأول لابد أن نحكم بالثاني، إذا وجد الأول لابد أن يوجد الثاني. هاي المعاني الإضافية، فالعلة والمعلول من المعاني الإضافية، إذا وجدت العلة لابد أن يوجد معلولها، إذا وجد المعلول لابد أن توجد له علة موجدة وياي. فهناك تلازم بين العلة والمعلول، هذا تقدم مو خوف. وأنتم تقولون أيضا ثابت عندكم أن واجب الوجود هو علة العلل، هو العلة الموجودة لهذه للموجودات مو خوف. وأنتم أيضا تقولون أيها المتكلمون أصحاب الملة وأصحاب المذاهب الإسلامية، تقولون أن الله كان ولم يكن معه شيء، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف وياي. فكان العلة كانت موجودة ومعلولها غير موجود، فيلزم أنه تخلف المعلول عن العلة، وهذا خلاف تلك القاعدة أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، وأنها من المعاني الإضافية، وأن هناك تلازم بين العلة والمعلول. بعد ولو قلتم بأنه لا، أن تلك المعلولات وتلك الموجودات موجودة وقديمة بقدمه، فيلزم تعدد القدماء، وهذا أيضا باطل على مذهبكم وعلى مللكم. أنتم لا تقولون لا قديم إلا هو، وياي فلو ادعيتم حدوث العالم يلزم تخلف المعلول عن علته، ولو ادعيتم أنه موجودة تلك المعلولات بقدمه فيلزم أنه تعدد القدماء، وهو باطل. إذن ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ قالوا أنه بعض العالم بعض العالم قديم وبعض العالم حادث، وياي فهذه الدعوة لما لا يكون بعضه قديم، قديم زماني طبعا، وياي لأنه لا أحد يقول بالقدم الذاتي، وياي فينقض أن السائل له كما منعه له أن ينقض. إحنا سوف نبين هاي المشكلة في القول بحدوث العالم ومنشأها والحلول، وهناك جواب حلي وهناك جواب نقضي. من قال أنه أن هذه القاعدة قاعدة العلة والمعلول والمعاني الإضافية تجري حتى عليه سبحانه وتعالى؟ من قال هاي في الممكنات تجري؟ زين سلمنا، زين أجابوهم بأن هناك قديم زماني، وبينوا أنه أن ما تسمى عندنا بالأكوان الأربعة، المبدأ والمنتهى والحركة والسكون، وياي فيقولون في القديم الزماني هذه الأكوان، وياي مسبوق هو بتلك الأكوان، هو وجد بآن لم يكن مسبوق بتلك الأكوان، هذا القديم الزماني. فيرفعون الأشكال، هناك عدة أجوبة سوف يأتي بيانها إن شاء الله، وياي لكن إحنا كلامنا هنا، إحنا بدنا نتعقل المطلب. المطلب ماذا يقول؟ وياي المطلب ماذا يقول؟ طبعا هناك هم يفرقون بين التي الوجود هو الإمكان لو الحدوث، وأنه هذا التقسيم أن القسمة غير حاصرة، وأنه أنتم تقسمون الموجود إلى واجب وإلى حادث. نحن لا نقسم هكذا، نقسم الموجود إلى واجب وإلى ممكن، والممكن إما مسبوق بكون أو لا. الذي مسبوق بكون هو الحادث، والغير مسبوق بكون هو القديم الزماني، فبالتالي إحنا قسمتنا غير حاصرة، فلا يرد الإشكال علينا. هذا كله سوف يأتي بيان إن شاء الله، مو كلام نبي. إحنا كلامنا لو ادعى المدعي دعوة، إحنا قلنا لو أنه نقل نطالبه بصحة نقل، مو بعد بيان المفردات. لو ادعى دعوة إن كانت بديهية خفية نطالب بإظهارها، بيناها حقائق الأشياء. لو كانت دعوته نظرية، وياي يقول أنه لا بد أن يستدل على تلك الدعوة النظرية. خب أنت السائل ما هي وظيفتك؟ قال يرد عليه المنوع الثلاثة. أولا أن يمنع بسند مجردا عن السند، وياي وهو أيضا وظيفته إما أن يبطل السند إذا كان مساوي أو أن يثبت دعوة. خب لك أيها السائل أيضا أن تنقض بأن تلزمه المحال أو تلزمه تخلف المعلول عن العلة بعد، ويعارض إن كان قابلا للمعارضة بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة من المعارضة بالقلب والمعارضة بالمثل والمعارضة بالغير كما مر. فيجاب في صورتي النقض والمعارضة بالمنع إذا كان قابلا له، أو النقض إن كان صالحا له، أو المعارضة إن كان قابلا لها، لأن المعلل الأول بعد النقض والمعارضة يصير سائلا، فيكون له ثلاث مناصب كما كانت للسائل الأول. شو يقول؟ يقول إحنا عندنا مجيب وعندنا سائل، عندنا مدعي وعندنا مانع. وياي لو ادعى ذلك المجيب ذلك المثبت، لو ادعى دعواه وأورد السائل عليه المنوع الثلاثة، المنع والنقض والمعارضة، للمجيب وللمثبت له أن يتحول من كون مجيب إلى سائلا، فيرد أيضا منوع ثلاثة على تلك المنوع، وياي فله أن يتحول من مجيب إلى سائل ويأخذ وظيفة السائل، ويرد على السائل الأول تلك المنوع الثلاث له في فن المناظرة. نعم طبعا، وهذا أيضا من ضمن فن المناظرة، فله أن يمنع أو ينقض أو يعارض لأسباب، منها على أقل التقادير يشغله إلى حين أن يجد الجواب. يعني من ضمن الأساليب، وياي أنا لو ادعيت دعوة وأنت منعتني بأحد المنوع الثلاثة، وياي لي أن أتحول إلى سائل وأرد عليك تلك المنوع وأقول أنت لما تقول كذا، كلامك غير مسلم، ما هو دليلك على هذا الشيء؟ فعندما يشتغل الطرف الآخر بالجواب أنا أكون هيئت جوابي. هاي أيضا سوف يأتي تطبيقها إن شاء الله. هاي أيضا من أساليب فن المناظرة، لك أن تشغل الطرف الآخر بأسئلة إلى حين أن تجد جوابك على مدعاك. أحيانا تخفى الدعوة، أحيانا أنه الإنسان يذهب فكرة بغير مذهب، أحيانا أنه ينسى بعض الأمور وتلك المفردات، فله أن يتحول إلى سائل ويشغل الطرف الآخر إلى حين أن يجد الجواب. واضح شيخ؟ وقد يورد الأسئلة الثلاثة على كل واحد منهما، فكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع، ويجوز الجواب بالتغيير أي بتغيير الأصل أو التحرير، بحيث لا يرد عليه شيء في الكل مطلقا، سواء كان السائل مانعا أو ناقضا أو معارضا، وسواء كان الجواب بتغيير الدعوة أو الدليل أو المقدمة الممنوعة. شو يريد يقول؟ يقول إحنا أن المدعي لو ادعى دعوة، وياي لو ادعى دعوة ويكون الطرف الآخر مقتنع بها ويعلم أكثر مرتكزاته، فيجب أن يسلم وياي، إلا إن لم يكن قادرا على إثبات دعوة وياي، مرة يحرر دعوة ومرة يغير دعوة، فله أن يغير دعوة. هاي القصة المشهورة المارة عليكم اللي هي بين النمرود وإبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، وياي عندما قال له من ربك؟ قال ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. زين، ماذا فعل إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام؟ قال ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا تغيير دعوة. دعواه الأولى هي ماذا؟ أن ربي يحيي ويميت. فالمفروض أنه مو المفروض، يعني في فن المناظرة لك أن تثبت مدعاك. خو إذا كان الطرف الآخر هو غير مسلم، غير مقتنع، معاند، ماذا تفعل؟ لك أن تغير دعواك. وياي؟ فغير إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام دعواه، وياي من أنه قوله أنه ربي يحيي ويميت، وياي فالوظيفة الأولى له أن يثبت تلك الدعوة. وياي رآه معاند ما ينفع به، غالطة، جاب له جنديا وقتل واحد وأطلق سراح واحد، وياي فغير دعواه، فقال ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهذا تغيير الدعوة. وياي فالمجيب، فالمثبت، فالمدعي له أن يحرر دعواه وله أن يغير دعواه. لذلك قال ويجوز الجواب بالتغيير أي بتغيير الأصل أو التحرير، بحيث لا يرد عليه شيء في الكل مطلقا. خب، وأما التنبيه فيتوجه عليه ذلك أي ما ذكر من الأسئلة الثلاثة، ولا يكثر نفعه أي نفع ذلك التوجه، إذ لم يقصد به أي بذلك التنبيه إثبات الدعوة لكونها بديهية غير محتاجة إلى الإثبات. وياي في الأمور البديهية الخفية، في الأمور البديهية الغير أولية لا ينفع المنع والنقض والمعارضة، أمور بديهية كل ما هنالك فيها خفاء تحتاج إلى أظهار، فلا ينفع ورود المنوع الثلاثة على الأمر البديهي الغير أولي. وياي خو الأمر الأولي اصلا لا يرد عليه شيء، امر بديهي اولي، اللي 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 ناقضه ويعارضه او يمنعه او لا يقبله، هذا اصلا خرج عن فن المناظره، ما يريد اظهار صواب ولا يريد بيان حقيقه، هذا الى وظائف اخرى والى طرق اخرى، وعندنا فن خاص به. وياي كلامنا في من يبحث عن الحقيقه ويريد اظهار الصواب، فالبديهي الاولي لا يسال. في البديهي الغير اولي خوب يطالب بالتنبيه لا يمنع ولا ينقض ولا يعارض، لأن هو بديهي كل ما هنالك خفي عنا بنحو من أنحاء الغفلة والخفاء. واضح؟ لذلك قال لا ينفع، يعني لا تنفع المنوع الثلاثة على الأمر الغير، على الأمر البديهي الغير أولي. إذ لم يقصد به إثبات الدعوة لكونها بديهية غير محتاجة، فلا يقدح ذلك التوجيه في ثبوت أي الدعوة بتأويل المطلوب أو المدعى أو المدعي المستغني صفة لثبوته على الإثبات بخلاف الاستدلال، فإن التوجه هناك يقدح في ثبوت الدعوة لكونها محتاجة إليه. وكان الأولى أن يذكر الدليل بدل الاستدلال، وقد يناقش هاهنا بأنه كما يفوت بالأسئلة المذكورة ما هو مقصود بالاستدلال يعني إثبات المدعى، كذلك يفوت بما هو مقصود من التنبيه أيضا يعني إزالة الخفاء، فلا فرق إلا أن يقال أن المقصود الأصلي هو ثبوت الدعوة، وأما زوال الخفاء فقد يحصل بأدنى تأمل للسائل الطالب للحق أيضا، فالاعتداد بفواته ولا يخفى فيه ما تأمل. سيأتي الكلام إن شاء الله البحث الثاني. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.